وينبه لهذا البيت له زؤاء وليرفع فوق البيت تلك التلبية. لكن طبعا التلبية لا تكون في صوت جماعي كما يفعل الناس. القاعدة انه حيث ما شرع الجهر للذكر فلا يكون في صورة جماعية. سواء في ختام الصلاة يعرم بختم الصلاة كما هو اقرب الادلة واضح. فلا يعني لا يكون في صوت واحد كما يفعل الناس. واحد يقوده ويكون وراه. كذلك في تكبيرات العيد واضح تكبير العيد يكون كل انسان لحاله مش بالصوره الجماعيه الايه الموجوده الان هذه من البدعه. كذلك ايضا التلبيه شرع فيها الجهر بالذكر من البدعه او يعني من ليس من السنه ان يعني يربي الناس في صوت واحد في جماعه. لكن كل شخص يربي لحاله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. النساء يلبون كما يلبي الرجال لكن يكره للمرأة ان ترفع صوتها خشية الفتنة. وان كان وردت اثار ان عائشة رضي الله عنها سمعت وهي تلبي. يواظب على التلبية ولا يقصر فيها لان ثواب التلبية عظيم جدا والتلبية من شعائر الحج ومن تعظيم شعائر الله ان تواظب على التلبية طوال فترة الاحرام. يقول صلى الله عليه وسلم ما من منبه يلبي الا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر. ما من منبه الا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الارض من هنا وهنا يعني عن يمينه وشماله. وبخاصه كلما على شرفا او هبط واديا لقوله صلى الله عليه وسلم تأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السلية له دعاء إلى الله تعالى بالتلبية. وفي حديث آخر تأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. ويجوز أن تخلص التلبية بالتهليل يعني تخلص التلبية بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل. فإذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية. وبعض العلماء ولعله أقرب إذا تنقطع التلبية إذا كان محرما بالعمرة تنقطع التلبية عند وصوله إلى الحجر الأسود. أما الحج فينبه على طول وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. عند رمي جمرة العقبة من السنة أن يغتسل لدخول مكة. من السنة إذا تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل وليغتسل يدخل نهارا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من السنية العليا سنية كباء المشرفة على المقبرة عند الحجول. ودخل المسجد من باب بني شيبة فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. يعني يتحرى أن يدخل من باب يكون مباشرة يوصله إلى الحجر الأسود. وله أن يدخل مكة من أي طريق شاء لقوله صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر. وفي حديث آخر مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فإذا دخل المسجد فيراعي آداب دخول المسجد الحرام فيقدم رجله اليمنى ويقول اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا رأى الكعبة يجوز أن يرفع يديه لأن ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. يجوز أن يرفع يديه إذا رأى الكعبة. ويستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال ويدعو بما تيسر له أو يدعو بدعاء عمر رضي الله عنه حينما رأى الكعبة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. المقصود اللهم أنت السلام يعني أنت الذي اسمك السلام الذي هو من أسماء الله الحسنى. ومنك السلام يعني منك تأتي السلامة من الآفات والبلايا. فحينا ربنا بالسلام اجعل تحيتنا في وفودنا عليك السلامة من الآفات. فإذا أتى الحجر الأسود أمسك عن التلبية فبعض العلماء كما ذكرنا يقول اذا اتى بيوت مكة قطع السلبية لانه حينئذ ينشغل بامور اخرى يعني بمتاعه وذائه في مكان امين الى غير ذلك. ايضا بعد ذلك يبدأ في طواف القدوم. طواف القدوم يعني اذا كان معتمر يبقى طواف الايه العمرة يعني طواف العمرة. اذا كان حجا فهو طواف القدوم. واضح؟ نعم. فينوي طواف القدوم والقارن ايضا ينوي والقارن ينوي طواف العمرة كما ذكرنا. يبادر الى الحجر الاسود. يبدأ اول ما يبدأ بالحجر الاسود فيستقبله استقبالا فيكبر ويسمي كما سنعود ان شاء الله تعالى. باختصار شديد صفة الطواف بالبيت الحرام الطواف عموما يعني ان يتبع طوافه من الركن الذي فيه الحجر الاسود فيستقبله ويستلمه ويقبله. قد نحتاج ل يعني شيء رفيف خصوصا نبدأ عليها تتعلق بالكعبة المشرفة يعني ده رسم الكعبة على قد ما استطعت. الكعبة هنا في جهة الشام وهذه جهة اليمن. نحن هنا في مصر نستقبل هذه الجهة. احنا في مصر نستقبل الجهة دي. طبعا الشخص القريب من الكعبة لابد ان يستقبل عين الكعبة. لابد ان يستقبل نفس جسم الكعبة. ولذلك تجد الصفوف ايه تنعطف. الصفوف بتكون دائرية ما بتكونش مستقيمة. لان لو واضح ان هو لما تستقبل عين الكعبة فلازم بيكون من كل الجهات. لكن لو جهاتها معناها انك ممكن تقف كده تستقبل فراغ. واضح؟ طيب هنا ده الحجر الاسود هنا في هذا المكان. هنا باب الكعبة. المسافة بين الطرف الشمال من باب الكعبة والحجر الاسود هذه هي الملتزم. المسافة دي فقط مش من هنا. المسافة بين ايه؟ من هنا الحجر الاسود هذا الايه دي الملتزم. المثلث اصل المقام ابراهيم عليه السلام هي الحجر اللي كان بيقف عليه ابراهيم وهو يبني الكعبه. كان ملتصق بالكعبه هنا مقام ابراهيم كان هنا. فالمثلث اللي هو بيوصل بين مقام ابراهيم وبين زمزم وبين الحجر الاسود اسمه الحطيم. الحطيم الحطيم لان الشخص الذي يعاهد الله عز وجل هنا او يحلف على شيء ويكون كاذبا او ينقض العهد فان الله يحطمه ويعلقه. واضح؟ فيسمى المثلث هذا الحطيم بين مقام ابراهيم وباب زمزم والحجر الاسود. عمر رضي الله عنه اخر مقام ابراهيم الى الخلف قليلا موجود الان في القبه النحاسيه هذه. واضح؟ من اجل ان ايه الناس كانت بتصلي ركعتين هنا فتقطع الطواف فاخره الى الخلف قليلا. اصل الكعبه مش هي ده البناء الاصلي للكعبة. واضح؟ يعني الكعبة المشرفة اصلا بناءها كده. مستطيل مش مكعب زي ما كان هي الان. ولكن قريش لما هدمت الكعبة الجاهلية لما اراد تجديد بناء الكعبة أراد البناء قصرت بهم النفقة. النفقة ما كفتش ان هم يبنوا الكعبة كلها فبنوا فقط البناء الموجود حاليا ده. والجزء الثاني ده لان ما استطاعوش ان هم يبنوه وضعوا مكانه الحجر. واضح ان هو العلامة المنجومة دي حتى ترمز لحدود الكعبة الحقيقية اللي هي بنيت على قواعد ابراهيم عليه السلام. واضح؟ فهذا له أهمية طبعا الكلام بتاعنا، لأن لو إنسان بيشوف وداخل هنا فهو باطل، يعني مقصود السوق حول الكعبة، لكن لو دخلت داخل الكعبة داخل الحجر هذا من داخل الكعبة، كذلك إذا صار بإيديه داخل الحجر فهو باطل، لأن جزء من بدنه في داخل الحجر. واضح؟ في أمر ثاني، إن ذا الحجارة الميلة دي اللي في قاعدة الكعبة اسمها الشاذوران، الشاذوران هذا على الراجح أنه من الكعبة أيضا، الشاذوران هذا من الكعبة، فبالتالي ممكن إنسان في شدة الزحام يعني يجوز عليه يشوف هو ماشي فوق هذا الشاذوران فلا يصح توقفه أيضا. واضح؟ إن كانت السنة عموما إن الإنسان يقترب من البيت في أثناء التوقف، اتجاه التوقف طبعا عكس عقارب الساعة هكذا. واضح؟ طيب احنا هنتكلم اليوم فقط على الطواف ونخرج عن ذلك ان شاء الله. فصفة الطواف ان يبتدئ طوافا من الركن الذي فيه الحجر الاسود. في شيء يسهل الطواف ان في خط بني من الرخام مقابل الجهه اللي عندها الحجر الاسود، يبدا الشوط منها بلاط بني كذا يمتد في الصحن، واضح؟ في المطاف، فده بيكون نقطه بدايه الايه؟ الطواف. فصفة الطواف ان يبتدع طوافها من الركن، الركن ده يماني، مش احنا قلنا ان دي جهة يمانية؟ دي جهة يمانية، فده ركن يماني وده ايضا ركن ايه؟ يعني ده ركن شامي وده ركن شامي. واضح؟ فيستقبل الحجر الاسود، كيف يستقبل الحجر الاسود؟ يجعل يعني لو ان ال جدار الكعبة بهذه الصورة كده، يعني ايه منسخة كده، فبيجي يبدأ الأول بكتفه الأيمن، يقترب بكتفه الأيمن، واضح؟ أمام الحجر، فإذا وجهه يعني ايه يستلمه بيديه، يقول بسم الله الله أكبر بيديه، ثم يقبله ثم إن شاء يسجد عليه. هذا الصورة المثلى للايه؟ لاستقبال الحجر الأسود أو استلام الحجر الأسود. فيستقبله يستقبله ويستلمه بإيديه، يستلم أن يمسحه وبعدين يقبله إن لم يؤذي الناس بالمزاحمة، فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر، فيمر جميع بدنه على جميع الحجر، وذلك بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ويصير منسبه الأيمن عند طرف الحجر، ويتحقق أنه لم يبقى وراءه جزء من الحجر، ثم يتجه طرفه مرا بجميع بدنه على جميع الحجر جاعلا يساره إلى جهة البيت، ثم يمشي طائفا بالبيت، ثم يمر وراء الحجر، لابد يمر وراء الحجر ويدور بالبيت، فيمر على الركن اليماني هنا ثم ينتهي الى ركن الحجر الاسود، وهو المحل الذي بدأ منه طوافه، فتتم له بهذا طوفة واحدة، ثم يفعل ذلك حتى يكمل سبعة اشواط في الركن. لان في الحجر الاسود كما قلنا يستلمه ويقبله ويجد عليه ان استطاع، ان لم يستطع فيستلم ويقبله، إن لم يستطع يستلم بإيديه ويقبل يديه من بعيد، إن لم يستطع فيشير إليه من بعيد، بسم الله الله أكبر. أما في الركن اليماني فليس هناك ذكر معين، لكن فقط يمسح الركن اليماني يستلمه فقط بدون ذكر، وإذا لم يستطع لا يشير إليه. هذا بالنسبة للركن اليماني، الجهة اليمانية هذه. ويقول الشنقيطي رحمه الله: واصح اقوال اهل العلم بما يظهر والله اعلم انه لابد ان يكون خارجا جميع بدنه حال طوافه عن شاذوران الكعبه لانه منها، وكذلك لابد ان يكون خارجا جميع بدنه حال طوافه عن جدار الحجر لان اصله من البيت، ولكن لم تبنه قريش على قواعد ابراهيم، لاجل ذلك لم يشرع استلام ركنين الساميين لأن أصلهما من واقف البيت، لأن قريشا لم تبن ما كان عن شمالها من البيت وهو الحجر الذي عليه الجدار وأصله من البيت، لذلك إذا صليت داخل الحجر فأنت تصلي داخل الكعبة. في سنن أيضا في هذا الطواف اللي هو طواف القدوم أو طواف العمرة الذي تفعله أول ما تقدم إلى مكة، يسن أول شيء حينما تقترب من الكعبة قبل ما تبدأ الطواف الاطلاع، الاطلاع يكشف الضبع، واضح؟ وهو أعلى الضبع هنا او الان الكتف، بان يرد الغذاء على كتفه الايسر ويستطع ان يكشف هذه المنطقه. طبعا كشف بعض الناس حينما يحرمون من عند النقاط يستطيعون، هذه بدعه مخالفه للسنه، فما لا يتصورون احراما الا بكشف الايه؟ الكتف فقط. الاطلاع يكون فقط عند طواف القدوم فقط، في معنى ذلك يأتي الصلاة. وإذا فرغ من الطواف لابد أن يغطي كتفه لأنه سيصلي. واضح؟ يصلي الرمل ويصلي أيضا في الثلاث أشواط الأولى من طواف الخدوم الرمل وفي أول طواف يطوفه القادم. والرمل هو عبارة عن تقارب الخطى مع الإسراع في المشي، يعني أسرع المشي يسمى رملا ويكون في تقارب في الخطى. واضح؟ تعلمون حكمة تشريع الرمل؟ لما الصحابة أتوا تعرفون أما أتوا في عمرة القضية لما منعهم الحويرية في العام المقبل أتوا يعتمروا، فكان المشركون يستهينونهم بالضعف، قالوا أتاكم القوم قد أنهكتهم حمى يثرب، كانوا يظهرون الشماتة في الصحابة أن حمى المدينة أنهكتهم وأبرمتهم. يعني أراد النبي عليه السلام أن يظهر الجلد والقوة حتى لا يثبت المشركون ويدفع هذه التهمة عنهم، فأمرهم بإيه؟ بهذا الرمل، بالرمل أن يفرعوا في الخطى حتى يظهروا الجلد والقوة، لأنه يعني إيه؟ أنهم في عافية. يعني بقي هذا الحكم مع أن أنته زالت بتمكين المسلمين من الفتح. فهذا لا ينافي أن هناك علة أخرى، يعني كل السبب الذي من أجله شرع الرمل انتهى لا يعني ذلك ان ليس هناك علة اخرى لهذا الحكم. ما هي هذا العلة؟ هي ان يتذكر المسلمون نعمة الله عليهم بالقوة بعد الضعف وبالكثرة بعد القلة. وذكرنا ايضا الاطباع هو استعانة من الضبع بمعنى العضل، وسمي ذلك لإبداء احد الضبعين. طبعا يشترط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة، يشترط ايضا في الطواف. فنزمن ما يفعله في طواف القدوم، يبادر الى الحجر الاسود فيستقبله استقبالا فيكبر، يقول السنة ان يقول الله اكبر، هذا ثابت في الحديث المرفوع. اما التسمية فهي ليست في الحديث المرفوع ولكنها موقوفة على ابن عمر فلا بأس ايضا بها، يقول بسم الله والله اكبر ثم يستلمه بيده هكذا، يستلمه بيده يمسحه بيده ويقبله بفمه طبعا بدون ثوب، ويسجد عليه ايضا، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس. فان لم يمكنه تقبيله به ثم قبل يده بسم الله والله اكبر ثم يقبل يده، فان لم يمكنه الاستلام اشار اليه من بعيد بيده، ويفعل ذلك في كل طوفه ولا يزاحم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر انك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، واذا اردت استلام الحجر فان خلا لك فاستلمه والا فاستقبله وكبر. وفي استلام الحجر فضل كبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامه وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. هذا حديث صحيح، يعني بعثنا الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق، يشهد الحجر يوم القيامة ان فلان استلمني فلان استقبلني. وقال صلى الله عليه وسلم مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا، مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا. وقال صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود من الجنة، يعني ليس على وجه الارض شيء من الجنة غير الحجر الاسود، الحجر الاسود من الجنة، وكان اشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا اهل الشرك. ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره، فيطوف من وراء الحجر سبعة اشواط من الحجر الى الحجر صوت، يطبع فيها كلها السبع اشواط يطبع، ويرمل في الثلاثة الاول منها من الحجر الى الحجر ويمشي في سائرها، ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة، يعني في الركن اليماني هنا يستلمه بيده بدون ما يقول بسم الله الله اكبر، واذا عجز عن استلامه من بعيد ما يشير اليه ولا يقول شيء يمر عادي. لكن السنة انه بين الركن اليماني يعني بين الركنين يقول هنا فقط شرع وهو ايه؟ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الدعاء المأثور مع التسوية في الطواف، ما عدا ذلك لا يوجد دعاء مأثور. ولكن الركنين الشاميين هذا الركن وهذا الركن لا يستلمهما، لكن بعض العلماء يقولون لو تم بناء الكعبة لاستلم ايضا الركنين الشاميين، لكن الان ليس يوجد بناء هناك الان في الكعبة. بعد ذلك له يجوز له ان يلتزم ما بين الركن والباب. هي مسافة قدر 4 أذرع بين الركن اليماني اللي هو الحجر الاسود وبين الباب 4 أذرع. المهم يعني يلتزم بمعنى انه يقترب من الكعب فوضع صدره ووجهه وذراعيه عليه ويده له ذلك ايضا. نعم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي بهما الحديث الى مرتبه الحسن ويزداد قوه بثبوت العمل به عن جمع من الصحابه منهم ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الملتزم بين الركن والباب. وقال شيخ الاسلام واذا حب ان ياتي الملتزم وهما بين الحجر الاسود والباب فوضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه يدعو ويدعو الله تعالى حياته فعل ذلك ولو ان يفعل ذلك قبل طواف الوداع فان هذا الالتزام لا فرق بين ان يكون حال الوداع وغيره والصحابه كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكه ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فاذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القحطران. ليس للطواف ذكر خاص فله ان يقرا من القران او من الذكر ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه ولكن الله احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير وفي روايه فاقلوا فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاه لكن يباح الكلام للحاجه لكن من سيتكلم ويكفي الكلام يقل فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاه ولكن الله احل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير وفي روايه فاقلوا فيه الكلام. قال شيخ الاسلام ايضا في الطواف وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدوية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزان ونحو ذلك فلا أصل له. من أداب الطواف أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه في هيئته وحركته ونظره فإن الطواف صلاة فيتأدب بأدبها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته ويخفض صوته ويقل الكلام فإن نطق فلا ينطق إلا بخير ويطيل نظره عمن لا يحل النظر إليه فينبغي أن يغض بصره عما حرم الله. إلى طبعا في الركعتين يصلي ركعتين يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى الفاتحون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم ويصعد منها ويصب على رأسه. نعم. طبعا لا يجوز ان يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. وقالت عائشة حين قدمت معتمرة من حجة الوداع لما حضر قال افعلي كما يفعل الحج غير ان لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تقتري فلا يجوز الحائض ان تطوف بالبيت. فإذا انتهى من الشرط السابع كما ذكرنا رفع سقفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وجعل المقام بينه وبين البيت وصلى عنده ركعتين في الأولى بعد فتح الكافرون وفي الثانية الإخلاص. ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. وقال أيضا إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقمة. وقال صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. بعد ما يشرب زمزم فيدعو ويصب على رأسه يعود هذه النقطه ينتهى عامه الناس لا يلتفتون اليها. ولذلك اذا اردت تذكير الاخوه بها دائما اقول لهم هذا الختم ختم التقرار انه بعد ما يعني يصلي ركعتين ويشرب من زمزم يعود ثانيه الى الركن اليماني من الحجر الاسود يستلم الحجر الاسود تماما كما قلنا من قبل واضح فيستلم الحجر الاسود هذا كانه بيخدم على الطواف بتاعه فنضطر لهذا التشبيه حتى لا ينسى. فبعد ما يصلي ركعتين ويشرب زمزم يعود ويستلم يكبر ويستلم الحجر الاسود على التفصيل الذي ذكرناه. يعني هذه بس فقط الكلام على الطواف او ما يتيسر من الكلام في الطواف. بعد ما شاء الله اتكلم ببعيد ذكر مناسك الحج لكن الكلام بأبيات قليلة من قصيدة الإمام السبعاني رحمه الله ذكر الحج وبركاته، يتكلم فيها على المناسك، يقول: تشد مطايانا إلى الربع ثانيا فإن الهوى عن ربعهم ما تنولاه. ثم يتكلم حينما رأى البيت والصواب، يقول: ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه فيسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فما الله ما أحلى الطواف وأهناه، نطوف كأن في الجنان يطوفها، ولا هم لا غم فذاك نحيناه، فذاك القنا نحو الصواب وطيبه، فذاك شوق لا يعبر معناه، فمن لم يذق لم يذق قط لذة، فذق تذق يا صاح ما قد أذقناه، فوالله ما ننسى الحمى فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساه، ترى رجعة هل عودة لطوافنا، وذاك الحلى قبل المنية نغشاه، والله ما ننسى زمان مسير إليه، وكل الرقب قد نزل مسراه، وقد نسيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا القلب عنهم شغلناه، فراءت لنا أعلام وصل على النوى فمن أجلها القلب عنهم نويناه، جعلنا إله العرش نصب عيوننا ومن دونه خلف الظهور نبذناه، وصرنا نشق البيض للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه، رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فد عليق أتيناه، نخوض إليه البر والبحر والددى ولا قاطع إلا وعنه قطعناه، ونقوي الفلا من شدة الشوق للقاء فتنت الفلا تحفي سجلا قطعناه، ولا قدنا عن قصدنا نقد أهلنا ولا أجر جار أو حبيب ألفناه، عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء بذلناه، فمن عرف المطلوب هانت شدائد عليه ويهوى كل ما فيه يلقاه، فيا لو ترانا كنت تنظر عقبة حيارى سكارى نحو مكة ولاه، فما الله كم ليل قطعناه بالسرى وبر يسير يعملات برعناه، وكم من طريق مفزع في مسيرنا فلكناه وواد بالمخاوف جزناه، ولو قيل إن النار دون مزاركم دفعنا إليها والعذول دفعناه، فلولا الموالي بالزيارة قد دعا أتقعد عنها والمزور هو الله، فرادفت الأشواق وقرب الحسى فمن ذا له فقر وفضر محشاه، وأسرى بنا الحادي فأمعن في السرى وولى الكرى نوم الجفور نهيناه، ولما بدا ميقات إحرام حجنا نزلنا به والعيش فيه أنخناه، ليغتسل الحجاج فيه ويحرموا، فمنه لنبي ربنا لا حرمناه، ونادى مناد بالحديد ليحرموا، فلم يبق إلا من أجاب ولباه، وجربة القمطان والكل أحرم، ولا نفس لا طيب جميعا هجرناه، ولا لهوى لا قيد ولا نقرب النساء ولا رأس لا صدق كلا رفضناه، وصرنا كأموات لكفنا جسمنا بأحساننا كل دليل لمولاه، لعل يرى ظل العباد وكفرهم فيرحمهم رب يردون رحماه، ينادوا له لبيك لبيك ذا العلا وسعديك كل الشرك عنك نفيناه، فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم لأكفاك ذاك الحال في حال مرآه، وجوههم غبر وشعث رؤوسهم فلا رأس إلا للإله كشفناه، لبثنا دروعا من خضوع لربنا وما كان من جرع المعاصي خلعناه، وذاك قليل في كثير ذنوبنا فيا طالما رب العباد عطيناه، إلى زمزم زمت ركاب مطينا ونحو الصفا عيسى الوفود فقفناه، نؤم مقاما للخليل معظما إليه استبحنا والركاب حبسناه، ونحن نلبي في صعود ومهبط كذا حال، وكم نشز عال علته وفودنا وتعلو به الأصوات حين علوناه، نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه، دعانا إليه الله قبل بنائه فقلنا له لبيك داع أجبناه، أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والأنام تركناه، ووجه تلبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه فما البيت ما الأركان ما الحجر مخطفى وما زمزم أنت الذي فقدناه وأنت منانا أنت راية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه إليك شبتنا الرحل نخترق الفلا فكم سد سد في سواد فرقناه فذلك ما زلنا نحاول سيرنا نهارا وليلا عيثنا ما أرحناه إلى أن بدا إحدى المعالم من منا وهب نسيم بالوصال لسقناه وفيه وهيم بابنا قد فتحناه ولا غنب إلا قد غفرناه عنكم وما كان من عيب عليكم سترناه فهذا الذي منا بيوم قدومنا وأول ضيق للصدور شرحناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله نكمل الكلام في المناسك باختصار نرجو أن ننهي يوم الخميس بإذن الله في ليلة الحنين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.